والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. كان الكلام في دعوة إنكار حصول اليقين بالحكم الشرعي من الأدلة القطعية، ولا يحصل يقين، وهو توجيه لكلام الأخباريين أنه ليس مقصودهم هو إنكار حجية القطع بعد فرع حصوله، وإنما مقصودهم إنكار الصورة، منع حصول اليقين. كان الكلام في هذا. قلنا بأن هذا الكلام تارة نتكلم عن افتراض حصول اليقين بالحكم الشرعي من الأحكام العقلية النظرية، وأخرى نتكلم عن افتراض حصول اليقين بالحكم الشرعي من الأحكام العقلية العملية، يعني نتكلم عن مدركات العقل النظري ثم نتكلم عن مدركات العقل العملي. بالنسبة إلى مدركات العقل النظري، ذكرنا في الدرس السابق أنه لا معنى لأن نقول أنه لا يحصل اليقين في الحكم الشرعي من الأدلة العقلية النظرية، الأدلة العقلية النظرية هذا الشيء هم ما يقدرون يتحكمون به، هذا يحصل قهران. يعني الإنسان إذا آمن بقضية عقلية معينة، آمن بأنه يستحيل اجتماع النقيضين ويستحيل ارتفاع النقيضين، سوف يحصل له اليقين مباشرة بمجرد أن يثبت حكم، سوف يحصل له اليقين بماذا؟ بانتفاء نقيضه، انتفاء نقيضه. أو إذا انتفى حكم يحصل له اليقين بماذا؟ بثبوت نقيضه، لأن النقيضين لا يرتفعان، فهو يتيقن بثبوت الحكم بمجرد أن يثبت ماذا؟ ارتفاع نقيضه، فهو يحصل على يقين بالحكم الشرعي في هذه المسألة. شو المعنى أن ننكر حصول اليقين له؟ هذا ما مرتبط به، مرتبط بالشخص نفسه. هو الشخص نفسه إذا آمن بهذه القضية العقلية النظرية، حينئذ سوف تكون هذه بمثابة العلة لحصول ماذا؟ لحصول اليقين بالحكم الشرعي، بحيث لا يمكن افتراض التخلف، لا يمكن افتراض التخلف في قضية عقلية نظرية من هذا القبيل. وهكذا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، إذا آمنا بأنها أحكام عقلية أيضا هي تورث اليقين بالحكم الشرعي، ولا معنى للتحكم وأن نقول لا يحصل اليقين من هذه، لا يحصل اليقين قطعا. نعم يمكن أن نفترض أن يقال بأن من شرائط حصول اليقين بالحكم الشرعي من الدليل العقل النظري، من شرائطه هو عدم التصديق بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات في هذه العلوم العقلية، بحيث يكون التصديق بكثرة الأخطاء والاشتباهات في هذه العلوم العقلية النظرية مانع من حصول شنو؟ اليقين. فكأن حصول اليقين مشروط بعدم تصديق بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات في العلوم العقلية النظرية، فيكون هذا المقصود أن هذا الإنسان إذا كان هو يصدق ويؤمن ويعتقد بكثرة وقوع الأخطاء في العلوم النظرية فسوف لا يحصل له اليقين، لأن حصول اليقين له مشروط بعدم التضبيط بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات في العلوم العقلية النظرية. نعم الذي لا يصدق لا يقتنع بكثرة وقوع الأخطاء هذا يمكن أن يحصل له اليقين بالحكم الشرعي من الدليل العقلي، قد يدعى هذا، لكن هذه الدعوة أيضا يعني لا يمكن قبولها باعتبار أننا نجد بالوجدان أن اليقين يحصل لنا بالرغم من ماذا؟ من تصديقنا والتفاتنا إلى وقوع الأخطاء والاشتباهات في ماذا؟ في العلوم العقلية النظرية. مع ذلك يحصل لنا اليقين، بالوجدان يحصل لنا اليقين كما مثلنا في هذه الأمثلة. هذه أحكام عقلية نظرية من أحكام العقل النظري، استماع النقيضين، استحالة استماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وأمثال هذه الأمور من أحكام العقل النظري. ويحصل بالوجدان يحصل لنا اليقين بماذا؟ بالحكم الشرعي. بالوجدان يحصل لنا اليقين بالحكم الشرعي بالرغم من أننا أيضا نعتقد ونصدق أن الأخطاء كثيرا ما تقع والاشتباهات كثيرا ما تقع في ماذا؟ في الأحكام العقلية النظرية. مع ذلك يحصل اليقين، هذه الدعوة الوجدان يكذبها، الوجدان يكذب هذه الدعوة، وهو أن حصول اليقين مشروط بعدم كثرة التصديق بوقوع الاشتباهات والأخطاء. لا نقول حتى مع التصديق بعض الأحيان يحصل اليقين بالحكم الشرعي من هذه الأدلة العقل العملي. مضافا إلى أنه هذه الدعوة تؤدي بالنتيجة إلى عدم حصول اليقين، ما راح يحصل يقين، لأن الكل يلتفتون إلى ماذا؟ إلى وقوع أخطاء واشتباهات في العلوم العقلية. هذا معناه أنه لا يحصل يقين، لأن حصول اليقين بحسب الفرق مشروط بماذا؟ بعدم التصديق بوقوع الاشتباهات والأخطاء. نتيجته ماذا؟ لا يحصل يقين في الخارج أصلا. الأفكار النظرية لا يحصل هناك يقين منها، نتيجة هذه الأفكار لا يحصل يقين منها. لماذا؟ لكثرة وقوع الاشتباهات والأخطاء. ماذا؟ الأخطاء فيها، وهذا لا يمكن الالتزام به، ولا يحصل يقين بشيء. يحصل يقين بكثير من الأشياء استنادا إلى ماذا؟ إلى هذه العلوم النظرية العقلية، العلوم النظرية العقلية التي كثيرا ما يقع فيها الخطأ ويقع فيها ماذا؟ الاشتباه. فلا يمكن الالتزام بهذا الشيء بحيث أنه مع كثرة الأخطاء، مع التصديق بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات لا يحصل يقين. لا نقول بأن اليقين في هذا المقام يحصل بالحكم الشرعي إذا تمت مقدماته، إذا تمت مقدمات اليقين يحصل اليقين حتى مع شنو؟ مع التصديق بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات في العلوم العقلية النظرية. هو نفس الأخبار، شلون صدق بهذه القضية؟ شلون حصل لليقين بهذه القضية التي تقول بأن العلم بكثرة وقوع الأخطاء يكون مانع من ماذا؟ مانع من حصول اليقين. هذه قضية العلم بوقوع الأخطاء وبكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات يكون مانع من حصول ماذا؟ من حصول اليقين. هو شلون جزم بهذه القضية؟ كيف جزم بهذه القضية؟ قال جزم بقضية مستند إلى ماذا؟ إلى دليل عقلي، وما عندنا دليل نقلي يدل على هذه القضية أن كثرة وقوع الأخطاء مانع من حصول شنو؟ مانع من حصول اليقين. قضية عقلية هاي. وكيف حصل له اليقين بها وجزم بها؟ هذا مؤشر على ماذا؟ مع أنه يعتقد كثرة وقوع الأخطاء في ماذا؟ في الأفكار والنظريات شنو العقلية النظرية. فكيف حصل اليقين منها؟ فلا يمكن أن نقول بأنه لا يحصل اليقين من ماذا؟ لمجرد العلم بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات في العلوم. ماذا؟ في العلوم العقلية النظرية. لا، هناك بعض العلوم العقلية النظرية لا إشكال في أنه يحصل اليقين إذا تم يحصل اليقين منها بالحكم الشرعي. والحاصل أن العوامل التي توجب حصول اليقين والجزم تختلف من شخص إلى آخر، ولا ننكر أن يكون عدم الالتفات إلى كثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات من جملة هذه العوامل بالنسبة إلى شخص وبعض الأشخاص. أن يكون عدم الالتفات إلى وقوع الأخطاء والاشتباهات من عوامل ماذا؟ من عوامل حصول اليقين. شخص معين عدم التفاته يعني عدم التفاته إلى وقوع الأخطاء والاشتباهات، هذا من عوامل حصول شنو؟ حصول اليقين له بالحكم الشرعي، لا ننكر ذلك. لكن هذا الأمر ليس كذلك على الإطلاق وبالنسبة للجميع، بحيث يكون مبررا للأخبار أن يعترض علينا ويقول كيف يحصل لكم اليقين من الأدلة العقلية النظرية، مع أن أحد أجزاء علة حصوله غير متحقق. أحد أجزاء حصول اليقين، أحد أجزاء علة حصول اليقين غير متحقق، وهو شنو؟ وهو عدم التصديق بماذا؟ بكثرة وقوع الاشتباهات والأخطاء. هذا علة حصول اليقين. قلت شلون يحصل لكم اليقين والحال أنتم تعلمون وتصدقون لماذا؟ بكثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات. بل عرفت أن الوجدان شاهد على حصوله، أي حصول اليقين مع الالتفات. مع الالتفات إلى شنو؟ إلى كثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات. خلي هو الأخبار هو يقول بأنه أنا ملتفت إلى كثرة وقوع الأخطاء والاشتباهات ولا يحصل لي يقين من الأدلة العقلية النظرية، لا يحصل لهم. لكن ما يقدر يقول بأن الآخرين أيضا لا يحصل لهم يقين كما هو مقتضى كلامه. هذا كله إذا كان المقصود باليقين في كلامهم هو اليقين بالمعنى الأصولي، يعني اليقين الذي بمعنى عدم التردد وعدم الشك، جزم وعدم التردد وعدم الشك. أما إذا كان المقصود باليقين المقين بالمعنى المنطقي، بالمعنى البرهاني، يعني الذي يستوطن شنو؟ إصابة الواقع. يقين يعني مصيب للواقع، يستطيع الحقانية كما ذكرنا. إذا كان هذا هو مقصودهم فالجواب هو أنه حتى لو سلمنا أن اليقين لا يحصل، هذا اليقين، اليقين بالمعنى المنطقي لا يحصل من الأدلة العقلية لكثرة وقوع، كما يقول، لكثرة وقوع الاشتباهات والأخطاء فيها، حتى لو سلمنا هذا فهي لا تضرنا في المقام، لا تضرنا في المقام، لأننا نتكلم عن حجية القطع. عن القطع اللي نتكلم عنه أي قطع؟ قطع بالمعنى الوصولي ومو بالمعنى المنطقي. نتكلم عن القطع اللي يستبطن إصابة شنو؟ إصابة الواقع. نتكلم عن القطع الذي قد يصيب الواقع وقد شنو؟ قد يخطئ الواقع. وهذا هو القطع بالمعنى الأصولي. سهم يقولون بأنه لا يحصل اليقين باليقين بالمعنى المنطقي من الأدلة العقلية شنو؟ النظرية. سلم، لا يحصل يقين بالمعنى المنطقي، يعني أن اليقين الذي يحصل من الأدلة العقلية النظرية لا يستبطن شنو؟ إصابة الواقع. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في القاطع بالمعنى الأصولي. وقد عرفت بأن القاطع بالمعنى الأصولي يحصل من الأدلة العقلية النظرية، فمنع وإنكار حصوله هذا ليس تاما. هذا كله في مدركات العقل النظري. الآن نجي إلى العقل العملي، مدركات العقل العملي. مثل إيش؟ مثل الحكم بقبح بعض الأشياء. عقل يحكم بقبح الظلم، بقبح الكذب مثلا، وحسن بعض الأشياء، حسن العدل، حسن الصدق، حسن أداء الأمانة إلى آخره. يحكم العقل بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء. هذا الحاكم هو العقل، الشيء يسمونه العقل العملي. المناط هو هذا، أنه حكم العقل إذا كان بأن هذا ينبغي أن يعمل فهو عقل عملي، أما إذا كان ينبغي أن يعلم مثل استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، فهو عقل شنو؟ نظري. وكذلك حكم العقل بقبح تكليف العاجز، قبح تكليف العاجز هذا عقل عملي، ينبغي أن يعمل، ما يصير يتكلف العاجز. واضح أن هذه الأحكام، حكم العقل بالحسن والقبح، وحكم العقل بقبح تكليف العاجز مثلا، هذه الأحكام لا تكفي وحدها لإثبات الحكم الشرعي، لا تكفي وحدها من إثبات الحكم الشرعي، بل لا بد من ضميمة شيء حتى نقدر نستنبط الحكم الشرعي من هذه الأحكام العقلية. في مثال حكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء، الضميمة اللي نحتاجها لكي نستنبط الحكم الشرعي ونصل إلى إثبات الحكم الشرعي هي قاعدة الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع. فعندنا العقل يحكم بأفرض قبح الظلم مثلا، مو ملازمة تجي تقول بأن ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، فنصل إلى نتيجة ماذا؟ أن الظلم حرام شرعا، وهذا حكم شرعي نقطع به استنادا إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم العقل العملي، لكن بضميمة ماذا؟ بضميمة قاعدة الملازمة. واضح. وهكذا قبح تكليف العاجز، قبح تكليف العاجز يحتاج إلى ضميمة أيضا. هذه الضميمة هو حكم العقل باستحالة صدور القبيح من الحكيم، القبيح لا يصدر من الحكيم، بضم هاي إلى استحالة قبح تكليف العاجز نثبت ماذا؟ بأنه لا تكليف شرعا على ما؟ على العاجز، لأن العقل يقول يقبح تكليف العاجز، المقدمة الثانية تقول بأن القبيح لا يصدر من الحكيم، إذن تكليف العاجز القبيح بحكم العقل لا يصدر من؟ لا يصدر من الحكيم، إذن العاجز شنو؟ غير مكلف، العاجز غير مكلف بضميمة هذه المقدمة الثانية. الكلام هنا يقع أولا في أصل الحكم العقلي في المقام هذا، حكم العقل العملي. وبعد ذلك يقع الكلام في هذه المقدمة الثانية التي يتوقف على ضميمتها استنباط الحكم الشرعي والوصول للحكم الشرعي، وفي المقام الثاني التركيز يكون على الملازمة، يعني على الملازمة التي لا بد من ضمها إلى حكم العقل بالقبح والحسن حتى ماذا، حتى نصل إلى الحكم الشرعي، وهي الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. هذا نبحثه في المقام الثاني. في المقام الأول نتكلم عن حكم العقل شنو العملي، هاي الأحكام بين قبح الظلم، حسن العدل، قبح الكذب مثلا، قبح الخيانة، حسن الصدق إذا بنينا على هذا، ومنها استحالة تكليف العاجز. مستحيل تكليف ماذا؟ قبح، مو استحالة، قبح تكليف العاجز. العقل هكذا يحكم. هاي المقام الأول نتكلم به. أخباريين يقولون بأنه لا يمكن الاعتماد على ذلك لإثبات الحكم الشرعي والجزم بالحكم الشرعي، لا باعتبار أنهم كالأشاعرة أو كرأي بعض المتأخرين يرون أن الحسن والقبح ليس أمرين شنو واقعيين. لا، هم أيضا يرون أن الحسن والقبح أمران واقعيان، وكما يقول الشاعر أن الحسن ما حسنه شنو الشارع، بدون شارع ماكو شيء حسن، والقبيح ما قبحه شنو الشارع، ومن دون افتراض تقبيح الشارع لا يكون الشيء شنو قبيحا. لا، هم يؤمنون مثل الرأي السائد عندنا أن حسن الأشياء وقبح الأشياء أمور ذاتية قائمة في الأشياء بقطع النظر عن وجود شنو شارع ومتشرع. الظلم قبيح، ما له علاقة بالشارع، ما يتوقف قبح الظلم على ماذا؟ على أن الشارع يقول بأن هذا قبيح. فهم يؤمنون بهذا، يؤمنون بهذا، يؤمنون بأنه العقل يحكم بقبح الظلم، وأن هذا القبح أمر واقعي في الظلم ولا يتوقف على وجود شنو تقبيح من قبل الشارع. لكن المشكلة عندهم أنهم هم يقولون بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الأحكام العقلية لإثبات الحكم الشرعي. ليش؟ يقولون باعتبار أنه ما نجده بالوجدان من اختلاف الناس والمجتمعات والقبائل في ماذا؟ في هذا الشيء. هناك شيء بعض المجتمعات تراه قبيحا، وهناك شيء ونفس هذا الشيء تراه بعض المجتمعات شنو؟ إما ليس قبيحا أو تراه شنو؟ حسنا. وهذا يقول نشاهده بالوجدان، كثيرا من الأشياء تتغير تختلف باختلاف الزمان وباختلاف الناس وباختلاف المجتمعات. حتى باختلاف الزمان هناك شيء في زمان قديم قد يكون قبيح لكنه في زماننا ليس شنو؟ ليس قبيحا، والعكس بالعكس أيضا. هذا اختلاف الناس والمجتمعات في الحكم بالحسن والقبح، يقولون هذا هو اللي يخلينا لا نعتمد على حكم العقل بالقبح والحسن لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الشرعي. حتى لو آمنا بالملازمة المقدمة الضميمة، حتى لو آمنا بها إنه ما حكم به العقل يحكم به الشرع، هم إشكالهم في مرتبة متقدمة على الملازمة، أن هذا الحكم بالقبح هذا ما نقدر نعتمد عليه. ليش؟ لأنه ما عندنا وضوح في أنه حكم عقلي صرف، بدليل أن نشوف أن المجتمعات تختلف، فقد يكون هناك شيء قبيح عند مجتمع ولا يكون قبيحا عند مجتمع آخر، فأنا شو نسوي في العالم؟ وهذا الشيء نفسه قبيح عند هذا المجتمع ليس قبيح عند هذا المجتمع، شو بدنا نستكشف منه الحكم الشرعي؟ وهو ليس قبيحا عند بعض المجتمعات، شو نقدر نثبت بأن هذا حرام باستنادا إلى الملازمة بينما حكم به الشارع وما بينما حكم به العقل وما حكم به الشارع؟ هذا إشكال. هذا الاعتراض أو الإشكال الذي ذكره الأخباريون على الاستناد إلى العقل العملي لإثبات الأحكام الشرعية، هذا أجيب عنه بجواب نقضي وجواب حلي، جواب نقضي وجواب حلي. نذكر الجواب النقضي، النقض الأول هو النقض بحكم العقل، بحكم العقل العملي الواقع في طول الكتاب والسنة، في طول الكتاب والسنة، مثل حكم العقل بوجوب طاعة الله وطاعة شنو؟ طاعة الرسول. وجوب الإطاعة وحرمة المعصية أحكام عقلية مترتبة على ماذا؟ على في طول الكتاب والسنة، يعني أكو أمر صادر من المولى سبحانه وتعالى أو نهي صادر منه سبحانه وتعالى، يجي العقل يقول بأنه هنا تجب الطاعة هنا تحرم الشنو؟ معصية. هذا الأمر تجب طاعته وتحرم معصيته، هذا النهي تجب طاعته وتحرم شنو؟ معصيته. فهو واقع في طول الكتاب والشنو والسنة، وهو حكم عقلي داخل في ماذا؟ في دائرة العقل العملي، العملي والنظري، إنه حكم بوجوب شنو؟ طاعة، هو شيء مما ينبغي أن يعمل، حكم بحرمة معصية وعقل عملي، لكنه في طول ماذا؟ في طول الشارع، في طول الكتاب والسنة. إذا أنكرنا هذا العقل العملي، شككنا في أنه هذا مو واضح، أنه عندنا شيء العقل يحكم بهذا الحكم واضح، ليش؟ لأننا نرى مثلا كما قالوا أن المجتمعات تختلف في قبح الأشياء وحسنها. إذا أنكرنا هذا الحكم العقلي، الحكم العقل العملي، أو شككنا فيه كما ذكروا، فهذا يؤدي إلى أنه لا يمكننا أن نثبت وجوب طاعة الأوامر المولوية والنواهي المولوية. كيف يمكن إثبات وجوب طاعة الأمر المولوي أو النهي المولوي؟ كيف يمكننا إثباته؟ وجوب الطاعة وحرمة المعصية كيف يمكن إثباتها؟ طبعا لا يمكننا إثبات ذلك بالاستناد إلى الأدلة الشنو؟ النقلية، ولا يجب التسلسل. هو هذا دليل نقلي يقول تجب الصلاة، ها شلون نثبت بأنها تجب طاعة هذا وتحرم معصيته؟ إذا استندنا إلى دليل نقلي يثبت لنا وجوب إطاعة أقم الصلاة وحرمة معصية أقم الصلاة، ننقل الكلام إلى هذا الدليل النقلي، من قال أنه تجب إطاعته؟ فإذا استندنا إلى دليل نقلي أيضا ننقل الكلام إليه، وهكذا حتى يتسلسل. إذن لابد أن نصل إلى الشيء ليس داخلا في الأدلة النقلية، ما غير العقل هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فإذا أنكرنا هذه الأحكام العقل العملي أو شككنا فيها، فكيف يمكننا إثبات وجوب إطاعة الأوامر والنواهي الشرعية وحرمة معصيتها؟ هذا النقض. سهنا أكو توجيه، يعني أنه بإمكان الأخباريين، هم ما قالوا بس بعضهم قال بإمكان الأخباريين أن يجيبون بأنه إحنا ما عندنا مشكلة في أصل الحكم بالحسن والقبح. احنا مشكلتنا في امكان الاعتماد عليهما لاثبات الحكم الشرعي، ما نريد ننكر الحكم بالحسن والقبح، لكن امكان الاعتماد على هذه الاحكام العقليه العمليه لاثبات الحكم الشرعي ما نقدر نعتمد عليها. ليش؟ لكثره ما نراه من الاختلاف في الأحكام التي يحكم العقل، في الأمور التي يحكم العقل بحسنها أو شنو أو قبحها. أكو مشكلة في الاعتماد على ماذا؟ على هذه الأحكام العقل العملي لإثبات الحكم الشرعي. يقولون هاي مشكلتنا إحنا. فإذا هاي مشكلتنا حينئذ نجي نقول إحنا هذه ما نقدر نعتمد عليها لإثبات الحكم الشرعي. ما نقدر نثبت. مفروض. حكم العقل بوجوب الطاعة عقل عملي، هذا ما نقدر نعتمد عليه لإثبات الحكم الشرعي بوجوب الطاعة. لكن يقولون هذا مو مشكلة، يعني ما يجي هذا النقض علينا، يعني لا تقف القضية أنه كيف يمكنكم إثبات وجوب الطاعة للأوامر والنواهي شنو الشرعية، مو هذا الإشكال النقضي؟ كيف يمكن إثباتها إذا أنتم تعتمدون على عقل؟ ولا يمكن إثباتها بالأدلة النقلية لأنه يلزم التسلسل، فإذا يجي تقف المسألة. ونقول لا، ما تقف المسألة، بالإمكان أن نثبت وجوب طاعة الأوامر والنواهي شنو الشرعية بهذا البيان. يقول بإمكاننا بعد أن كنا لا نعتمد على الأدلة العقلية لإثبات الحكم الشرعي، هذه العقلية العملية لإثبات الحكم الشرعي، بإمكاننا في خصوص هذا مورد النقض اللي هو شنو وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وحرمة معصيتها. ما يقول في خصوص هذا المورد بإمكاننا أن نستدل على وجوب الطاعة وحرمة المعصية بالأدلة النقلية، أن نستدل على وجوب الطاعة وحرمة المعصية بالأدلة النقلية الدالة على وجوب إطاعة المولى سبحانه وتعالى وحرمة شنو معصيته، ولا إشكال في وجود أدلة نقلية تدل على ذلك. قلنا إحنا نثبت وجوب طاعة أقيم الصلاة بهذه الأدلة النقلية وحرمة معصية أقيم الصلاة بهذه الأدلة النقلية، ونستكشف من هذه الأدلة النقلية أن هذا الحكم ثابت عقلا. نستكشف من هذه الأدلة النقلية بعد ثبوت وجوب الطاعة وحرمة المعصية شرعا لقوله أقيم الصلاة مثلا، نستكشف أن هذا وجوب الطاعة عقلي وأن حرمة المعصية أيضا أمر شنو عقلي. فيستكشف فيها صحة الإدراك العقلي ووجود حسن الإطاعة في الواقع وقبح للمعصية كذلك، وبالملازمة يتبين وجوب الطاعة وحرمة المعصية شرعا. هذا فدوجه ذكره لإثبات ماذا؟ لدفع النقض. انتهى الوقت. لدفع النقض يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.